الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مكتبة الموحدين تعاون مع عدة مساجد في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة يسرها أن تقدم لكم هذا الدرس الأسبوعي بشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقوم بشرحه فضيلة الشيخ علي الرمي حفظه الله تعالى. Muwahideen Publications, in conjunction with several masajid in the Caribbean and U.S., is pleased to present this weekly class, which is an explanation of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab's Kitab al-Tawheed by Sheikh Ali al-Ramli. May Allah preserve him. فَلِيَتَفَضَّ مَشْكُورًا مَجْرُورًا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجه. معنى الخلق هو الإيجاد من العدم. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني أراد أن يماثل الله سبحانه وتعالى في أفعاله التي هي خلق المخلوقات، فجعل نفسه مشابها ومماثلا لله سبحانه وتعالى في ذلك. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا يوجد أحد أظلم من هذا، فقد أراد أن ينافس الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. فلذلك قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا يوجد أظلم منه. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك متحديا لهم فليخلقوا ذرة، إن كانوا بحق قادرين على الخلق فليخلقوا ذرة نملة أو ليخلقوا حبة قمح حبة أو ليخلقوا شعيرة ليخلقوا حبة شعير يوجدوها من العدم من عندهم إذا كانوا قادرين على الخلق، وأن لهم ذلك لأن الخلق لله وحده، فلا يجوز لأحد أن يضاهي الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولهما أي للبخاري ومسلم عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني الذين يشابهون بخلق الله، يريدون أن يخلقوا خلقا كخلق الله فيجعلون أنفسهم خالقين مع الله سبحانه وتعالى. قال ولهما عن ابن عباس سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، هذا عموم لجميع المصورين، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. تصور كم من نفس قد صورها، بكل نفس يجعل له صورة ويعذب بها في النار، يعني إذا صور 1000 صورة جعلت له 1000 صورة ويعذب بها في النار 1000 مرة. وتصور عندما يصور 1000 الصور متى سينتهي عذابه هذا. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، نكاية بفعله وعقابا له، يكلف أن ينفخ الروح في الصورة هذه التي صورها ويتحسر ويتندم على ما فعل لعدم قدرته على فعل ذلك. هذه كلها الأحاديث تدل على تحريم التصوير، تدل على تحريم التصوير. والتصوير المحرم هو التصوير ذوات الأرواح. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، إذن الصور المحرمة هي صور ذوات الأرواح وليست على عمومها، ليست كل صورة. لو أردت أن ترسم حجرا أو شجرا أو بابا أو بيتا ما في بأس، هذه ليست من ذوات الأرواح. ذوات الأرواح مثل الإنسان والحيوان والطير، هذه ذوات أرواح، هذه هي التي يحرم تصويرها. لماذا؟ كما ذكرنا هنا قال كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إذن الآن عندنا الصور التي يحرم تصويرها هي صور ذوات الأرواح. و واختلف العلماء في الصور التي يحرم اقتناؤها. أو الآن قبل ذلك نتحدث في مسألة الصور عن علة التحريم، ونتحدث أيضا عن حكم التصوير وعن اقتناء الصورة. مسائل: الأمر الأول، ما هي علة تحريم التصوير؟ علة ذلك علتان: الأولى مضاهات خلق الله، مضاهات خلق الله يعني مشابهة خلق الله سبحانه وتعالى. فالمصور عندما يصور ويتفنن، أنتم عندما ترون بعض الذين يرسمون التماثيل أو الذين يرسمون الوجوه ويتفننون، يصبح بعضهم من عباراتهم التي سمعتها من بعضهم يقول لك: أنا رسمت صورة ما بقي إلا أن تتكلم. يريد أن يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى في صورته، يجعل لها جميع اللمسات، يضع فيها جميع اللمسات التي يجعلها شبيهة جدا بما خلق الله سبحانه وتعالى. هذا يوغل في مضاهات خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى، أن تجعل نفسك مشابها لله سبحانه وتعالى في خلقه. فلذلك حرم التصوير. الأمر الثاني، العلة الثانية، تتعلق بالألوهية. ووجود هذه الصور كان سببا في عبادة غير الله، اللي هو السبب الرئيسي في عبادة غير الله، وجود التماثيل. وقد مر معنا فيما تقدم أن قوم نوح أول ما بدأ الشرك بهم فيهم من وراء التماثيل التي صنعوها، ثم بعد ذلك عبدوها. فإذا تصوير الصور محرم لعلتين: الأولى مضاهات خلق الله، والثانية أن وجودها ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فعندما تكون الصورة لمعظم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك حرم التصوير، وحرم اقتناء الصورة والاحتفاظ بها. لكن هذا التصوير المحرم واقتناء الصورة على تفصيل. ذكرنا أولا الصورة المقصودة هي صور ذوات الأرواح. أمر آخر الآن، التصوير المحرم هو الذي فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون بتصوير ذوات الأرواح. أما مسألة الاحتفاظ بالصورة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان. الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدعن صورة إلا طمستها. وقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذن هذان الحديثان يدلان على عدم جواز الاحتفاظ بالصورة، وقد ذكرنا سبب ذلك، أنها ذريعة للشرك لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. لكن وردت أحاديث أيضا تدل على جواز الاحتفاظ بالصورة، كحديث مثلا أن عائشة كان لها لعبة فرس له جناحا، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقت كان في بيته، وجاء في الحديث: إلا رقما في ثوب. كذلك وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الستار وفيه صور فنزعه وجعله لوسادتين. إذا نصب الصور من ذوات الأرواح وتعليقها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذا. أما إذا كانت الصورة ممتهنة كأن تكون بساطا في البيت مثلا تداس. فمثل هذه جمهور علماء الإسلام على جواز أن تبقى، ما في بأس حتى لو كانت من ذوات الأرواح بما أنها مهانة، هذا على جمهور قول جمهور العلماء. إذن الصور المنصوبة كالتي توضع على الجدران هذه محرمة لأنها معظمة مكرمة. الصور التي تداس المهانة هذه جائزة لأنها مهانة، هذه الصور المهانة لا ليست محلا لأن تعبد مع الله سبحانه وتعالى. بقيت الصور التي تحفظ في الجوارير من أجل الذكرى، هذه أيضا أفتى العلماء بتحريمها. هذا تفصيل الاحتفاظ بالصورة. إذن الصور عندما نريد أن نناقش حرمتها وحلها نناقشها من جهتين، الجهة الأولى الفعل التصوير، الجهة الثانية الاحتفاظ بالصورة على التفصيل الذي ذكرناه. لذلك ذكر المؤلف بعد ذلك حديث علي قال ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قشر قبرا مشرفا إلا سويته، لأن إشراف القبر رفعه ذريعة إلى الشرك، ترك الصور ذريعة إلى الشرك. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ألا يدع هذا ولا ذاك. تفضلوا حفظكم الله ونكمل.
Allah began by praising Allah and invoking His peace and blessings upon the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Then said that we have reached the chapter in Kitab al-Tawheed, which is entitled "What has been mentioned about those who take pictures and make images." The Musawwirin, those who make images. And it is reported in at the beginning of the chapter on the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said that Allah the Exalted has said, meaning Hadith Qudsi, that who is more oppressive, who is more wrong than those who go and try to create like I create. Let them create an atom, or let them create a seed, or let them create a piece of barley. It's reported by Bukhari Muslim. What is meant by creation here is bringing something from being non-existent and into existence. And so the people who compete with Allah and they try to do the action that Allah does, which is creation, they have put themselves up as partners to Allah by trying to act like Him in His act of creation. And Allah says about those that who is more just than them, meaning that there is, who is more unjust than them, who is more oppressive or more wrong than them, meaning that there is no one who is more oppressive or wrongdoing than them. So he said, then let them create an atom. This is a challenge. He's challenging them. If they can truly create, let them create, bring out of non-existence into existence, even something as insignificant as a seed or an atom. Because in doing so, they are trying to compete with Allah in His act of creation. Shaykh Hamidullah said that every type of surah, because every type of picture or image is something which is impermissible. And so, in the second hadith mentioned in the chapter, on the authority of Aisha radiallahu anha, she said that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, the people who have the strongest punishment, the most severe punishment on the day of resurrection, will be those who compete with the creation of Allah, meaning those who compete by making images, statues, pictures, and the likes. The third hadith on the authority of Ibn Abbas radiallahu anhuma says that he heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, every one who makes images will be in the hellfire, and for him will be made, for every image that he made, for him will be made a soul, with which he will be punished in the hellfire. And so for every single picture that a person takes, for every single statue that a person makes, for every single image that a person makes, a soul will be made in the hellfire to punish that person. And so if a person made 1,000 images, then 1,000 souls will be created in order to punish him, and he will be punished 1,000 times in the hellfire for doing that. The following hadith, which is also on the authority of Ibn Abbas, marfu'an, he said that the Prophet ﷺ said, whoever makes an image, whoever makes a surah, an image in this life, this worldly life, he will be given the responsibility in the afterlife to breathe a soul into it, and never will he breathe a soul into it. And so, all of the textual evidence, all of the hadith, prove that taking pictures, making images in statues and the likes is prohibited. And what we mean by making images are images of those things which have life, people, animals, those living things. If someone simply wanted to draw a picture of something that did not have a soul, an inanimate object, they wanted to draw a picture of a rock, a tree, a door, something like this, then there's no problem with that. What's prohibited is taking the pictures, making the images of the things which have souls. And so what is prohibited is making the images of those things which have souls. And the scholars have differed about the ruling when it comes to not taking the picture itself, not making the image, but acquiring it from someone else who has made it. But before we talk about that, let us look at the reason for this prohibition. First, what is the reason for the prohibition of making images? And secondly, what is the ruling on making images and acquiring images that have been made by others? Firstly, when it comes to the reason for the prohibition of taking pictures, making images, sculptures, and the likes, it's for two reasons. The first reason is that this is competing with Allah in His creation, trying to imitate Him in His act of creation. Some people, some artists, they're so good at drawing. Sheikh says, I've even heard some of them say that I drew a face so good, it looks so real, just like the real face. The only thing that's left is for that picture to start talking. And so the picture that they draw would look exactly like the person that they are drawing. And this is actually setting up partners with Allah in His rububiyyah, in His lordship. And for the reason that they are trying to create like He creates. They're trying to make things like He makes things. I don't know what to add. So this is the first reason for the prohibition of making images, that it's a competing with the creation of Allah and trying to create like He does. The second reason has to do with Allah's uluhiyyah, His lordship, His worship, excuse me, His divinity. The presence of images, statues and the likes, has traditionally, historically, been one of the main reasons for people worshipping other than Allah. In fact, this has been the number one reason in history for people worshipping other than Allah, the number one reason. When we look at the history of the people of Nuh, alayhi salam, when shirk started with them, the reason for that shirk was having those images, those statues that they had. And so the other reason for the prohibition of taking, making images, sculptures and the likes, is that it leads people to worship other than Allah. They take these statues and they become so fond of them, and they give so much reverence and respect to these statues that they start worshiping these statues and the likes. So this is a cause for worship being directed to other than Allah. So these are the two reasons for the prohibition. One, that it's that it's competing with the creation of Allah, and two, is that it leads to others worshipping other than Allah subhanahu wa ta'ala. So likewise, just as it is prohibited to make images, it's prohibited to keep them if they've been made by someone else. And we shall mention some of the details about this. When it comes to the prohibition of keeping pictures, not making them, but keeping them in one's home, even if they were made by someone else, we have two hadith which prove this. The first one is the hadith in which the Prophet ﷺ was addressing Ali on the authority of Abu al-Hayyaj. The Prophet ﷺ said that Ali said to him, shall I not send you with what Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam sent me, which is to not leave any image except that you remove it, and that you not leave any grave that is built up and high, except that you flatten it. So this is the first one, the first textual proof of the prohibition of keeping pictures, even if one doesn't make them, that the Prophet ﷺ told Ali radiallahu anhu to destroy and erase any of the pictures that he saw. The second is a hadith in which the Messenger ﷺ said that the angels do not enter any home in which there is a dog or an image. And the reason being that these things, that the images in the homes lead to people's hearts becoming attached to those images and directing acts of worship to them, thus leading people to fall into shirk. We also have some hadith which seem to prove the opposite, that it is permissible to hold on to and to keep images, things that have been made in the same fashion as things which do have life, as animate objects, animals and human beings. The first one is the hadith of Aisha radiallahu anha, when she said that when she was a young girl and she had like a doll that looked like a horse that had two wings. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam approved of this. He didn't make her get rid of this toy of hers. The second one is which the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw in his home that there was, that Aisha radiallahu anha had put up a curtain. And the curtain had pictures of birds on it. And so he took it down and he made that curtain into two pillows. So from this we understand that it's impermissible to hang up pictures on the wall, to hang up images of living things on the wall as curtains or decoration in the likes. However, it is permissible, as the Prophet sort of made them into pillows, it is permissible to have something with the image of a living thing in one's home if it's something that is disrespected. A pillow is something that you throw around and lay down on, so it's not like hanging up on the wall where it gets a lot of respect and reverence. It's something that's laid down on, and so there's not this danger of like it hanging up on the wall and getting reverence and respect. Likewise, if it's a carpet on the floor, a rug that a person has with a living thing on that people step on with their feet, there's no danger of people revering this too much because it's something that they step on. It's under their feet. So even if it has the image of a living thing, it wouldn't be prohibited in this case. So what is prohibited is hanging up the images of living things on the wall because of the danger of people revering those images and eventually worshiping them. When it comes to keeping pictures for memory's sake, as we have mentioned in the previous details, that when it comes to keeping them, if they are those which have living things, then they should not be kept, regardless of if the one is the one who took the picture or simply acquired it from someone else. Because of the hadith in which Ali radiallahu anhu said that the Prophet sent him to not leave any image except that he did away with it and erased it. And also, in the same hadith, is proof of the prohibition of building up graves and making them high, because this is another thing that has historically led people to fall into shirk. فضل الشيخ.
قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف يعني كثرة الأيمان جاء فيه نهي وجاء فيه وعيد سيأتي سيذكر المؤلف الأدلة على ذلك ومناسبة هذا الباب أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يجب وما يقتضي هيبة وتعظيم الله سبحانه وتعالى من تمام ويعني هذا لتعظيم الله سبحانه وتعالى والامتناع عن كثرة الحلف لأجل ذلك هذا من تمام التوحيد. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. اختلف علماء التفسير في معنى هذه الآية، فبعضهم قال لا تكثروا من الحلف، وهذا الذي يريده المصنف هنا، والبعض قال إذا حلفتم فتقيدوا بأيمانكم ولا تحنثوا فيها، والبعض قال إذا حلفتم وحنثتم فكفروا عن أيمانكم ولا تتركوها بغير تكفير. والعلماء يقولون هنا قاعدة أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى، ولا يوجد مرجح بين هذه المعاني، ويمكن حمل الآية على جميع معانيها، فلا يمتنع من حملها على جميع المعاني. فعلى ذلك يصح استدلال المؤلف بها، واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا من الحلف بالله، فالإكثار من الحلف بالله يؤدي إلى الحنث، وربما أدى إلى التكاسل في تكفيرها أو عدم القدرة على تكفيرها. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب خرجها. كثرة الأيمان والحلف أو الحلف الكاذب ينفق السلعة يمشيه، الناس تصدقك والله اشتريت البضاعة هذه بكذا، والله البضاعة هذه جيدة، والله البضاعة هذه ليست جيدة، تمشي بضاعتك تسلك، لكن البركة تمحق وتزول إذا كان حلفك كاذبا. لا تأمن على نفسك أن تحلف إذا أكثرت من الحلف في الأسواق، لا تأمن على نفسك أن تحلف كاذبا. فلذلك يحرص المرء على الابتعاد عن كثرة الأيمان تعظيما لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله عن سلمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، وهذا عقوبة لهم، يمتنع الله سبحانه وتعالى عن كلامهم عقوبة لهم، ولا يزكيهم يعني لا يوثقهم لا يعدلهم، ولهم عذاب أليم، أشيمط زان، أشيمط يعني رجل كبير في السن، وعادة الكبير في السن تضعف شهوته، فلماذا يزني إذن؟ يعني استخفاف بأوامر الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفعه إلى هذا. وعائل مستكبر، يعني ربما يكون للاستكبار أسباب موجودة عند بعض الناس فيستغلها ويستكبر، كالمال مثلا والغنى، لكن تكون فقير عائل فقير وتستكبر أيضا مشكلة أكبر. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا الشاهد، يعني جعل إنفاق البضاعة التي عنده وسيرها في السوق على الأيمان، لا يشتري إلا والله كذا ولا يبيع إلا والله كذا، يكثر من الأيمان مما يوقعه في الأيمان الكاذبة فيكون مستحقا للعقوبة. قال المؤلف وفي الصحيح عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث قرون ذكر عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات شك الراوي قال فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، ولكن في بعض الروايات مؤكد أنها ثلاثة قرون التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. والقرن الأول قرن الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، القرن الثاني قرن التابعين الذين أدركوا الصحابة، القرن الثالث قرن أتباع التابعين الذين أدركوا التابعين والتابعون الذين أدركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القرون الثلاثة. هذه خير الناس قرني قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، غالبية أهل ذلك تلك القرون من أهل الخير وأهل الحق وأهل الديانة، فلا زالت السنة فيهم ظاهرة والدين ظاهر والبدعة مطموسة وأهلها مكبوتين لا يستطيعون إظهار بدعهم وإظهار بدعهم وضلالاتهم. وبعد هذه القرون الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، لا تطلب منهم الشهادة، مع العلم أن مع علم صاحب الشهادة بأن عندهم شهادة لكن لا يطلبها منهم، لكن لاستخفافهم بها يبادرون بإعطائها ويخونون ولا يؤتمنون، هذه واضحة، وينذرون ولا يوفون، يظهر منهم النذر نذر علي أفعل كذا وكذا، لكن عندما يأتي وقت الوجوب لا يوفون بذلك ويتركون. هذا برقة دينهم، ويظهر فيهم السمن من جلوس والدعاء والراحة وعدم العمل والحركة، يظهر السمن. الشاهد في الرواية التي بعدها قال: وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، استخفافا باليمين والشهادة، لا يبالي بأيتهما بدأ، باليمين أم بالشهادة، لأن عنده أمر خفيف لا قيمة له. وهذا من عدم تعظيمه للمحلوف به. أنت إمساكك تعظيمك لليمين تعظيم للمحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يربونهم على أن يؤدوا الشهادة أدية صحيحة، وإذا أدوها أن يحفظوها، وكذلك يضربونهم على العهد، إذا عاهدوا أن يوفوا بعهدهم، وإذا حلفوا أيمانا في العهد أو في الشهادة أن يوفوا بأيمانهم. هكذا كان السلف رضي الله عنهم يربون أبنائهم الصغار على ذلك. تفضلوا حفظكم الله.
The next chapter is entitled What Has Been Mentioned About Excessively Swearing. Allah the Exalted says, "Wahfadu aymanakum," and guard your promises, what you have sworn by, you swear. Here we find that there is a prohibition against excessively swearing. There's a prohibition against it, and there is also a threat or a punishment for whoever does this, for whoever swears constantly. And the reason why this chapter is appropriate in this part of the book and how it deals with the subject of Tawheed is that when a person swears by Allah, when a person swears by Allah constantly, it means that swearing is swearing by something is showing that that thing is the most sacred thing to you, and you would never tell a lie after swearing to what is most sacred to you. And so when a person swears by Allah a lot, it means that Allah is not as sacred to them in their heart as He should be, subhanahu wa ta'ala. And the scholars have differed about the interpretation of this verse. When Allah says, وَحْفَظُوا إِيمَانَكُمْ, and guard your what you swear by, make sure to fulfill it. One of the opinions is that this means do not swear constantly. The second opinion is that if you swear, that you're going to do something, make sure you do it and stick to it. The third opinion is that if you swear by something falsely, then you must make sure you pay the expiation for having sworn. And the rule of thumb when it comes to this is that when there are different opinions about the interpretation of an ayah, and there is no evidence to show that one of them is the most correct, then we take all of the present opinions and apply them in their appropriate context, meaning that it can mean all three of these things. This ayah could apply to all three of these potential meanings. And so, because the author, rahimahullah, used this according to one of the potential meanings, it was indeed a correct way of citing this verse. Whenever a person swears a lot that they're going to do something, they swear by Allah that they will do something in the future, it's likely that they will not always be able to do what they swear they're going to do. And they will get lazy and not pay the expiation for doing it, and therefore they will have committed a sin. So this is why it's prohibited, one of the reasons why it's prohibited to swear a lot. Also, when a person swears that something is true, but they're telling a lie, this is especially problematic. When a person swears, for example, in the marketplace, person is selling some merchandise and they say, I swear by Allah that I bought this for such and such price. Or I swear by Allah that this is the best product in the market, and so on and so forth. It's very problematic to swear in this manner in the marketplace. Because of the hadith which we'll mention on the authority of Salman radiallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said that there are three people that Allah will not talk to. He will not purify, and he will give them a severe torment. One of them is an old man who commits adultery or fornication. The second is a poor man who is arrogant. And the third is a man who has made Allah his merchandise, such that he never buys except that he swears by him, and he never sells except that he swears by him. So it's reported by Al-Tabarani with an authentic chain of narration. The first person mentioned here that Allah will never talk to, will never purify, and you'll receive a painful torment, is an old man who falls into fornication or adultery. Normally, once people pass a certain age, they no longer have the same desires that they had when they were young. And so, them falling into this despicable sin, fornication or adultery, is not because of the strength of the temptation that they have towards it. It's because they simply don't care about the prohibitions of Allah. The second person mentioned here Allah will never talk to a purifier, and he will give them a painful torment, is the poor person who is arrogant. Many times people have traits that make them arrogant, such as having lots of wealth. This is it's very easy for a person who has lots of wealth to have these feelings of arrogance in his heart. But a poor person rarely has any reason for arrogance. And so this is one of the people that Allah will not speak to or purify, and he will get a painful torment. The next hadith mentioned by the author of Allah is in the Sahih, on the authority of Umar ibn Husayn radiallahu anhu. He said that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said that the best of people, the best of my nation, is my generation, then those who follow them. And Imran said, I do not know if he mentioned two or three generations. He was doubting whether he said this twice or three times. Then after that, the Prophet ﷺ said, after them, a people will come that they will testify, they will give testimony, yet no one will ask them to testify. And they will betray others, and they will never be entrusted. And they will swear to things, and then they will break their promises by not fulfilling what they swore to do. And they will appear amongst those people, fat people. And Shaykh Abdullah said that in some narrations of this hadith, there was not a doubt of whether he mentioned, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned two or three generations after his. In some narrations, he said without doubt that there were three generations. And what is meant by these three generations are the Sahaba, the companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, then the following generation, the Tabi'un, ones who met the companions, then the third generation after that, Atba'u Tabi'in. And the majority of those people in those generations were righteous people upon the Sunnah. They were strong in their religion, and it was not possible for those who did have any innovation at that time to openly practice that innovation, because the majority was upon the Sunnah, and so the people could not openly practice their innovations. What's meant in the hadith by those people who testify, yet no one asks them to testify, is that it's hard to tell who is a liar and who is not. And they take the matter of testifying to things very lightly. It's not a big deal to them. And what is meant by the fat people appearing amongst them is that people will be generally lazy at that time, and they will do little work, and that they will sit around a lot. The following hadith mentioned in the text by the author, Allah is on the authority of Ibn Mas'ud radiallahu anhu, that the Prophet ﷺ said, the best of people is my generation, then those who come after them, then those who come after them. Then a people will come who testify before they swear, and they swear before they testify. Meaning that they don't care which one of the two they start with, whether they swear first and then testify, or testify first and then swear. They consider this a very simple affair, something that's no big deal whatsoever to testify or to swear. And so, therefore, they wouldn't take the issue of not telling the truth as a big deal, like it should be. The final narration was on the authority of Ibrahim. It said that when we were children, we used to get hit, used to get punished and hit for testifying to things and for making covenants. So this is proof that the Salaf, rahimahumullah, that they would upbring their children and they would educate their children and teach them that it's not appropriate for them to be swearing in oaths. Fadhal Sheikh.
قال الوالد رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله يعني باب ما جاء في عهد الله وعهد رسوله فالذمة هي العهد ومناسبة هذا الباب عدم الوفاء بعهد الله تنقص لله سبحانه وتعالى وهذا مخل بالتوحيد لذلك ذكر هذا فلا بد من الوفاء بعهد الله لذلك قال الله تبارك وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قال ابن كثير هنا وهذا مما يأمر الله تبارك وتعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها إلى آخر ما قال رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله يعني إذا اختار أحد الرجال وجعله أميرا على جيش أوصاه بأن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويعمل بما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه ولا يغتر بمنصبه الذي نصبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين خيرا أيضا يتقي الله سبحانه وتعالى بمن معه من المسلمين ويستوصي بهم خيرا فقال اغزو بسم الله أي سر على بركة الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا الغلول هو السرقة من أموال الغنيمة ولا تغدروا من الغدر يعني إذا عاهدتم فلا تغدروا ولا تمثلوا تقطيع الأذنين مثلا قلع العينين قطع الأنف هذا تمثيل وهذا منهي عنه ولا تقتلوا وليدا يعني ولد صغير لا يقاتل لا تقتلوا فالقتل ليس غاية في الإسلام إنما الغاية هي نشر دين الله سبحانه وتعالى هذا هو المراد نشر دين الله سبحانه وتعالى وإقامة حدود الله في الأرض هذه هي الغاية وليس القتل القتل وسيلة إذا ترك أحدهم القتل تركنا قتله ودعونا إلى الله سبحانه وتعالى ونشرنا دين الإسلام لكن من قاتل قتل ويقتل الصغير لا يقتل لأنه لا يقاتل المرأة التي لا تقاتل لا تقتل الراهب العابد الذي لا يقاتل لا يقتل كل هؤلاء قد نهي عن قتلهم لأنهم لا يقاتلون من هذا نعلم أن القتل ليس غاية في الإسلام إنما الغاية نشر دين الله سبحانه وتعالى وإزالة العقبات التي تعرض لنشره قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم نحن مأمورون بقتال الكفار في حال وجود القوة عند المسلمين لنشر دين الله سبحانه وتعالى ونحن ندعو الكفار إلى إحدى هذه الثلاث قبل قتالهم ثم ندعوهم إلى الإسلام هذا الأمر الأول ندعوهم إلى الإسلام فإذا أسلموا خلاص انتهى الأمر فهم أخواننا فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، يعني إما أن يهاجروا ويكون لهم أجر الهجرة ويكون لحكمهم حكم المهاجرين، أو لا يهاجروا ويكون حكمهم حكم أعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء لأنهم لم يهاجروا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا إذا ما قبلوا بالإسلام فاسألهم الجزية، يعطون الجزية مبلغ من المال يعطى سنويا يؤخذ من كل بالغ، فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، هذه الثالثة. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، هنا الشاهد من ذكر الحديث هذا كله، إذا حاصرت أهل حصن هي مثل القلعة يكون فيها أناس حاصرتهم من أجل أن تفتح هذه القلعة، فإذا سلموا وقالوا ننزل على ذمة الله وذمة نبيه يعني عهد الله وعهد نبيه، قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. وفي رواية، نعم أنا قفزت، هي الرواية التي نريدها، قال فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، هذا الشاهد الذي نريده، يعني إذا أرادوا منكم أن ينزلوا على عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطوهم عهد الله وعهد رسوله ولكن أعطوهم عهدكم أنتم، لأنكم إذا نقضتم عهدكم أهون من أن تنقضوا عهد الله وعهد رسوله. وكذلك في الحكم، إذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله ولكن أنزلوهم على حكمك أنت، لأنك ستجتهد في الوصول إلى حكم الله وربما تصيب وربما تخطئ، هذا تعظيما لعهد الله وعهد رسوله وتعظيما لحكم الله تبارك وتعالى منعه من أن ينزلهم على هذه العهود والأحكام. هذا الشاهد من الحديث. تفضل بارك الله فيك.
Then come to the chapter which mentions, what has been mentioned about the protection of Allah, protection of Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah the Exalted says, "Wa'ahu bi'ahdi Allah," and fulfill the covenant of Allah. إذا عاهدتم, when you make a covenant, ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها, and do not break your promises after having reaffirmed those promises. قَدَ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, and you have made Allah as your witness and your guarantor, your protector over you. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, Allah knows well what you do. In Kathir, Allah said about this verse that Allah here is commanding for those who make covenants and promises in the name of Allah to make sure that they fulfill those covenants and uphold them. And never to break them, because these have been made in the name of Allah. So part of singling him out with worship is upholding those covenants that have been made in his name, subhanahu wa ta'ala. Next, the author, rahimahullah, he reported on the authority of Burayra, radiallahu anhu, that Allah's Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, if he would send out an army, he would place in charge a leader of that army, he would tell that leader, he would admonish him, telling him, personally, to fear Allah concerning himself, his own actions, and concerning those Muslims who were with him, and to treat them well. He then said, attack in the name of Allah, in the path of Allah, fighting those who disbelieve in Allah. Attack and do not steal any of the spoil of war, and do not be treacherous, and do not perform tamthil, which is, in this case, التمثيل will be any of the dead bodies of the soldiers of the opposite army would be prohibited to desecrate those bodies, to cut off one of the limbs, to cut off an eye, an ear, a nose, the legs. This is prohibited. It's not permissible for Muslim soldiers to do. He then said, and do not kill any child. And when you meet your enemy from amongst the pagans, the polytheists, then call them to three traits. And any which one of them that they accept, that they respond to, then accept it from them and leave them alone. Do not fight them. Then call them to Islam. Invite them to become Muslims. And if they respond to this invitation, accept it from them. Then invite them to leave their places of residence, their homes, and to move to the place of the Muhajirin, the place where the Muslim immigrants have moved to. And inform them that if they do this, then they will have all of the rights and responsibilities of the Muhajirin, of those who have immigrated for the sake of Allah. And if they refuse to do so, then inform them that they will have the same rights and responsibilities as the Bedouin Muslims, and that the ruling of Allah, the Exalted, will apply to them, and they will have no share of the spoils of war, except if they fight along with the Muslims in war. And if they refuse, then request from them to pay the jizya, the poll tax that is collected from non-Muslims living within the Islamic State. If they accept this, then accept it from them and leave them alone. Do not fight with them. And if they refuse all of the aforementioned options, then seek the help of Allah and fight against them. And if you are to encircle, if you are to surround some fortress, and they want you to give them the protection of Allah, in the name of Allah, and the protection of His Prophet, then do not grant them the protection of Allah and His Prophet. Rather, grant them your own protection and the protection of your companions. Because you breaking your own protection, you breaking your own word, and the protection of that you yourself have given and your companions have given, this is less. This is not nearly as bad as breaking the protection granted by Allah and His Prophet. And if you are to surround the people in any fortress, and they want you to grant them and promise them the judgment of Allah, the ruling of Allah, do not grant them the judgment of Allah, because you do not know if you will actually correctly grant them the judgment of Allah. Rather, grant them your own judgment. This was reported by a Muslim. And so in Islam, there are rules of engagement when it comes to war. Several of them are mentioned here. From amongst them are that non-combatants are not allowed to be killed. Women are not to be fought against the enemy. If there are any women in their land, they're not allowed to be killed. Any children, any monks who are worshiping, anyone who is not a combatant, it's not allowed for the Muslim army to engage them in battle. Because the purpose behind fighting in Islam, the purpose is not killing. The purpose is spreading the religion of Islam. And by killing these people, nothing is accomplished. And in fact, doing so is a sin. And so there's no benefit whatsoever in fighting non-combatants, because this doesn't accomplish the goal of spreading the religion. Also, people themselves, they don't want to fight, then they should be left alone, as seen here in the Hadith. And so what is meant and how it relates to this chapter when it concerns this long Hadith is that when you are asked to give someone the covenant of Allah, the protection of Allah, a promise in the name of Allah, do not give them this because you don't know if you'll actually be able to uphold this. And so part of singling out Allah with worship is not making any promise in His name that a person cannot fulfill in another space. Follow the
قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله يعني أن تحلف على الله بأن تقول مثلا والله لا يفعلن الله كذا، أو والله لا يفعل الله كذا، هذا معنى أن تحلف على الله سبحانه وتعالى، تحلف أن يفعل الله كذا أو أن لا يفعل الله كذا، هذا معنى الإقسام على الله، ويسمى بالتألي أيضا، يعني الحلف. فالألية هي الحلف. قال المؤلف رحمه الله عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، لاحظ هنا قال والله لا يغفر الله لفلان، حلف أن الله لن يفعل ذلك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يحلف علي بأني لن أفعل كذا، ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. انظر نتيجة ما فعل. فالإقسام على الله أمره خطير وعظيم، حيث إن هذا الرجل قد أحبط الله تبارك وتعالى عمله. قال وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد أيضا الذي قال والله لا يغفر الله لفلان. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني ضيع الدنيا وآخرته، أهلكته. قال أهل العلم هذا الرجل كان يتعبد الله وفي نفسه إعجاب بعمله وإدلال بما عمل على الله، كأنه يمن على الله بعمله، وهذا الأمر عظيم، لأنه ما أتى بركن من أركان العبادة وهو كمال الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، لذلك أوبق الله عمله، أحبط الله عمله. وهنا أمر، وهو أن الإقسام على الله قسمان نوعان. الأول هو هذا، أن تقسم على الله وأنت معجب بنفسك مغتر بها، وهذا الذي بوب عليه المؤلف وحذر منه. والقسم الثاني أن تقسم على الله من حسن ظنك بالله تبارك وتعالى ألا يخيبك، وألا يكون في إقسامك تحجيرا لفضل الله تبارك وتعالى، كما فعل الرجل والله لا يغفر الله لفلان، من أين لك لا يغفر الله لفلان، باب التوبة مفتوح، فلا تحجر واسعا. ولكن إذا أقسمت على الله إحسانا بالظن منك، إحسانا الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا جائز، لأنه قد جاء في الصحيح أن أنس بن النضر كانت أخته ستكسر سنها، فقال أنس يا رسول الله أتكسر سن الربيع اللي هي أخته؟ قال والله لا تكسر ثنية الربيع. شوف أنس بن النضر ماذا قال، والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، لكن ما قالها إعجابا بنفسه، قالها إحسانا بالظن بالله سبحانه وتعالى، أن يمن الله عليه بأن يتمكن من منع كسر سن أخته، إما بأن يعطي القوم الذين لهم حق عندهم مالا فيتنازلون، أو بأي طريقة، فألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب القوم فتنازلوا عن حقهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. فهو لحسن ظنه بالله وكمال خضوعه وتذلله له، وليس في قسمه تحجيرا لعفو الله، قبل الله سبحانه وتعالى منه، لأنه إنسان عبد مطيع. ففرق بين ذاك الإقسام وهذا الإقسام. طيب، تفضل حفظك الله.
حفظكم الشيخ، ممكن نذكر القصة من الذي أدى إلى تكسير سن المرأة الروية؟
إيه، أنت تحفظها ولا أذكرها لك؟
لا، ممكن تذكر.
إيه، طيب، هذه القصة أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية من الأنصار، يعني سن من أسنانها، فطالب أهل البنت بحقهم، وحقهم أن تكسر ثنية الربيع كما كسرت ثنية الجارية التي من الأنصار. فسمع أنس بن النضر بذلك فقال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. وهو لا يريد بذلك أن يرد حكم الله، ولكن إحسانا، من باب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. هذا حكم الله، السن بالسن. قال أنس: والله لا تكسر ثنية الربيع. وكله حسن ظن بالله تبارك وتعالى. فألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب الأنصار العفو فعفو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. هذه هي.
جزاك الله.
تفضل.
Following chapter is what has been mentioned about swearing upon Allah. And on the authority of Jundub ibn Abdullah رضي الله عنه, he said, Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, a man said, Wallahi, I swear by Allah that Allah will not forgive so and so, another man. And Allah Azza wa Jalla said, who is it that swears upon me that I will not forgive so-and-so? Indeed, I have forgiven him, and I have rendered null and void your deeds. This is reported by Muslim. So what is meant here by swearing upon Allah is saying, for example, Wallahi, I swear by Allah that Allah will do so-and-so. We look at the very dangerous result, what happened in this story. A man swore by Allah that Allah would not forgive another man. And Allah said, who is it that swears by me that I will not forgive? He said, I have forgiven him, and I have rendered null and void your good deeds. It said that this man who swore like this, saying that Allah would not forgive this person, he was a righteous person, and he used to worship Allah a lot. However, this one statement of his led to his own destruction. It's as if because him doing lots of righteous actions and worshiping Allah a lot, he was impressed with his own deeds. And so by him being impressed with his own deeds, he saw another man committing a sin and swore that the other man would never be forgiven. And so he was so impressed with his own deeds that he swore by Allah. And this swearing upon Allah in this fashion is so dangerous that we see that he was not forgiven. All of his worship was thrown right out the window because of this one statement by swearing upon Allah in this fashion. And swearing upon Allah has two different meanings. The first one is this, which is mentioned in this hadith, which is swearing upon Allah because one is impressed with their own deeds, impressed with how righteous they themselves are. And this is what is being warned against here in this chapter. The second meaning is swearing upon Allah because of one's optimism in Allah and giving Allah, having good thoughts about Allah and being optimistic about Him doing something positive in the future. So swearing by Allah that Allah will not let a person, He will not let them down because of one's optimism in Allah. Well, this is not prohibited. What is meant by swearing upon Allah in a means that, in the sense that His bounty will be restricted, this is what is prohibited, because Allah's bounty is vast, and no human being has the right to restrict it. No one has the right to restrict Allah's repentance, who He is going to grant repentance to, nonetheless. And so, as I said in the chapter on the authority of Abu Huraira, that the man who said this was a very righteous man, but the one statement that he made was something that caused his life and his afterlife to be lost and ruined. So this is the first time of swearing upon Allah, which is prohibited. The second time, however, swearing upon Allah because of one's optimism in Allah, this is permissible. And the example of this from the Sunnah is in the it's authentically reported that Anas ibn al-Nadr, there was a story when his sister Ruwayyah got into a fight with a girl from the Ansar, and she broke her tooth. And so the family of the young girl whose tooth had been broken demanded that this girl's tooth also be broken. An eye for an eye, a tooth for a tooth. And the girl's brother, Anas, he said, "Wallahi, I swear by Allah, her tooth will not be broken." And Allah's Messenger said, "Well, Anas, the book of Allah, in the book of Allah, we have qisas. We have this rule, an eye for an eye, a tooth for a tooth." And so Anas swore again, her tooth will not be broken. And because he swore in this fashion, he was so confident that no harm would come to his sister. He was being optimistic about Allah. Allah caused forgiveness to be, he sent down forgiveness into the hearts of the family of the girl whose tooth had been broken, and they stopped demanding, what they were demanding, which was for the other girl's tooth to be broken. And because of this situation, that Allah, that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, that there are some of the servants of Allah, if they swear by Allah that Allah will do something, indeed He does it. Allah Shaykh.
قال المؤلف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه، المقصود بذلك لا نطلب شفاعة الله سبحانه وتعالى أن يشفع لنا عند خلقه. فإذا أردنا مثلا حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، نطلب الشفاعة من الله أن يشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نأخذ حاجتنا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل، لا يجوز. لأنك في هذا الحال تكون قد جعلت الله سبحانه وتعالى في منزلة هي أنقص من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى سيشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والشافع يكون أنقص منزلة من المشفوع عنده، فلذلك يحرم مثل هذا الفعل. هذا ما ذكره أهل العلم من مناسبة لهذا الباب، قالوا الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله، لأنه جعل مرتبة الله تبارك وتعالى أدنى من مرتبة المشفوع إليه. وذكر المؤلف حديث جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني ضعفت الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، لقلة المطر، لقلة المطر ما عاد في ماء، حصل ما ذكر الأعرابي، فاستسقي لنا ربك، يعني اطلب لنا السقيا من الله سبحانه وتعالى. فإنا نستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله شفيعا لنا عندك من أجل أن تقبل أن تدعو لنا الله سبحانه وتعالى، وبك على الله، نستشفع بك على الله، أي نستشفع نطلب منك أن تدعو الله سبحانه وتعالى لنا كي يتقبل الله سبحانه وتعالى دعاءك فينا وينزل علينا المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا الذي فعلوه. ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود ولكنه ضعيف، ففي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. تفضل حفظك الله.
The next chapter titled that the intercession of Allah is not to be sought for anyone of His creation, meaning that we should never seek the intercession of Allah when it comes to anyone, any human being, any part of His creation, because seeking the intercession of someone for someone else means that the one you are seeking the intercession from has less of a status than the other person he was going to. So, in this case, you would be putting Allah below the person from whom you are seeking this request. And so, as we'll see in the hadith that we mentioned, that seeking, requesting intercession from Allah for someone else, this is an act of not revering Allah like He deserves to be revered. And so the text says, on the authority of Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu, he said that a Bedouin man came to the Prophet وسلم, and he said, O Messenger of Allah, the souls have perished, and the children have gone hungry, and the wealth has been destroyed because there was a drought. There was a drought, so all of this harm, all of this damage had taken place. So he said, so ask your Lord for rain. Pray to your Lord for rain. And we seek the intercession of Allah for you, and we seek your intercession for Allah. Meaning that we are going to Allah hoping that He will make you accept what we are requesting. And we're going to you so that you can pray to Allah, and we hope that therefore Allah will accept what you are requesting. So they made the intercession both ways. So the Prophet ﷺ, upon hearing this, he said, Subhanallah, Subhanallah. He was glorifying Allah and raising Him above this low status that they had been giving Him. He was declaring Allah's freeness from having any deficiency. And he said, the narrator said, that the Prophet ﷺ continued to say Subhanallah until it was known in the faces of his companions that he was upset and that something very grave had been said. The Prophet ﷺ then said, Wayhak. He said, beware. كيف نترجم لهم ويحك يا شيخ؟
نعم.
كيف نترجم لهم ويحك؟
أي كلمة تقال للترحم.
ترحم.
أي نعم.
So he said to them, he said to the man, Wayhak, may Allah have mercy upon you. Do you know what Allah is? The affair of Allah is greater than what you have said. The intercession of Allah is not to be sought from anyone, upon anyone, from amongst His creation. This hadith was reported by Abu Dawood. However, it is da'if because in its chain of narration is Muhammad ibn Ishaq, and he did not specify in the narration that he is the one who heard it. So therefore it's not authentic. تفضل شيخ.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ما جاء من أدلة تدل على ذلك. حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. المقصود بحمى التوحيد هو ما حول التوحيد مما إذا وقعت فيه يوقعك في نقض التوحيد. فالحمى أصلا هو المحمي، المكان المحمي، أن أي الذي منع منه الغير، حميته، منعت من دخول الغير إليه، وهو الأطراف التي تكون حول التوحيد، إذا وقعت فيها نقضت التوحيد. هذا المقصود بحماية حمى التوحيد. يعني مثلا عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، لماذا؟ حماية للتوحيد، من أجل أن لا يقع الناس في تعظيمها فيشركون. لماذا نهى عن التصوير كذلك من أجل هذا حماية للتوحيد وهكذا. هنا الآن عندنا صورة أخرى من حماية التوحيد وسد أبواب الشرك. قال المؤلف عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى لما رأى منهم أنهم يريدون أن يغلوا وأن يتجاوزوا الحد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لكن هنا ردهم إلى ماذا؟ إلى قوله السيد الله تبارك وتعالى، يعني التعظيم الذي هو كمال التعظيم ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى، والسيادة التامة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، يعني أنت أفضلنا شرفا وأعظمنا غنى. فقال: قولوا بقولكم، يعني القول الذي تقدم أنت سيدنا، أو بعض قولكم، أو حتى هونوا من أمره، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ولا يستجرينكم يعني لا يجذبنكم الشيطان، ولا يجركم الشيطان إلى أين؟ إلى الغلو ومجاوزة الحد، فاحذروا، يعني لا تتجاوزوا الحد في الإطراء حتى تجعلوني بمنزلة رب العالمين تبارك وتعالى، فاحذروا. فانظر كيف سد عليهم الطريق، حمى حمى التوحيد وسد طريق الشرك. قالوا عن أنس أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. شوف كيف لا يجركم الشيطان إلى الهاوية وتتبع الهوى، ولكن أنا محمد عبد الله ورسوله، يعني أعطوني حقي، لا تعظموني زيادة ولا تنقصوني حقي، أنا عبد لله خاضع متذلل ورسول لله تبارك وتعالى، لا أكثر ولا أقل. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، شوف إيش مراده، التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فأغلق عليهم طريق الشرك بالغلو به بأن يعطوه معنى الربوبية أو معنى الألوهية، وحمى حمى التوحيد. هذا المراد من هذا الباب. تفضل حضرتك.
The following chapter is entitled "What Has Been Mentioned Concerning the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, him protecting the area around Tawheed and closing all of the roads which lead to Shirk." What is meant by the area around the Tawheed is as if there were some private property and setting up a gate. This is what he did by setting up all those things, not only that are shirk, but anything that might lead to shirk. This is something the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam prohibited, so that people would not fall into worshipping other than their Lord. And so when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam forbade building up graves, hiding, and making pictures and images and sculptures and the likes, this was all part of closing those roads which lead to falling into shirk. In the text on the authority of Abdullah ibn Shakhir radiallahu anhu, he said that I went with a delegation of Bani Amr. We went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and we said to him, "You are our master." And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam responded saying, "The master is Allah tabaraka wa ta'ala." And so they said, he responded saying, "You are the best of us. You are the most virtuous of us, and the most generous of us." And he said to them, "Say your statement or part of your statement, but do not let shaitan pull you away. This was reported by Abu Dawood with a good chain of narration. What's meant by not letting shaitan pull you away is that he's going to cause you, because of your excessively speaking highly of me, praising me, for you to raise me above the level which I deserve. And when they say that you are our master, our Sayyid, there's no doubt that the Prophet ﷺ is the Sayyid. He is the master of the children of Adam. As he said in the Hadith that I am the master of the children of Adam on the day of resurrection, and this is not bragging. And so what he was doing was protecting that private property of Tawheed and preventing anyone from going into the boundaries of Shirk by giving over, by going overboard in praising any other human being. The following part of the text is on the authority of Anas radiallahu anhu. He said that some people said, O Messenger of Allah, you are the best of us and the son of the best of us, and our master and the son of our master. And so he responded, saying, O you people, say your statement or some of your statement, but do not let shaitan cause you to fall. I am Muhammad, the slave of Allah and his messenger, and I do not love for you to raise me above the level which Allah has placed me on. It's reported by Nasa'i with a good chain of narration. So he was telling the people not to let shaitan pull them down, cause them to fall, cause them to fall into this pit, which is a pit of shirk, by means of excessively praising others and going to extremes when it comes to speaking highly of others. And this was all part of protecting that sacred property of Tawheed. تدري شيخ نخف هنا؟
ما بقي إلا الباب الأخير، إذا عندكم وقت نكمله.
الباب واحد، طيب. بس حضر وقت العصر عندنا، بس يكون سريع ولا؟
كيف؟
نقول أذن للعصر عندنا. يكون
هو آخر باب، تحبون أن تؤجلوا أجلنا، ما في مشكلة.
طيب. في بس أن نؤجل؟
طيب ما في بس إن شاء الله.
طيب القادم بإذن الله. طيب جزاكم الله كل خير.
الله يعينكم جزاكم الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.